بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. كنا قد بدأنا بالأمس بالأصناف الذين تصرف إليهم الزكاة، ورتبهم الشيخ حسب ترتيب الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. تكلمنا عن الفقراء، قال الشيخ: الصنف الثاني المساكين للآية، يعني إنما وجب الدفع للمساكين لورودهم في مصرف الزكاة في الآية الكريمة السابقة. والمسكين في التعريف هو الذي يملك ما يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه، بأن كان مثلا محتاجا إلى عشرة وعنده سبعة. يعني هذا المسكين إنسان يعمل، ومع عمله يستطيع أن يحصل شيئا من المال. هذا الشيء من المال قد يبلغ أكثر من نصف المصروف الذي يريد أن يصرفه في كل يوم. فقلنا في الأمس إن الفقير مثلا يحتاج إلى مصروف عشرة في اليوم الواحد، وعنده أربعة، ثلاثة، اثنان، واحد، لا شيء، هذا يسمى فقير. أما فوق الخمسة عنده ستة، سبعة، ثمانية، لا تسعة، لكن مصروفه عشرة، ماذا يعتبر؟ يعتبر مسكينا. هذا يملك ما يقع موقعا من كفايته لكن لا يكفي، بأن كان مثلا محتاجا إلى عشرة وعنده سبعة. وكذا من يقدر أن يكتسب كذلك، حتى لو كان تاجرا أو كان معه رأس مال تجارة وهو النصاب، جاز له أن يأخذ، ووجب عليه أن يدفع زكاة رأس ماله نظرا إلى الجانبين. يعني هنالك قسم آخر من هذه الأقسام، أي من قسم المساكين، ربما يملك وهذا الملك لا يكفي. كيف يكون ذلك؟ إنسان مزارع، هذا الإنسان المزارع يزرع شيئا في قطعة أرضه، وربما يبلغ عنده خمسة أوسق. هذه الخمسة أوسق التي خرجت من زرع الأرض يجب عليه أن يخرج منها زكاة المال، ولكن هذا المال الناتج لا يكفي هو له ولعياله طيلة السنة، فماذا يفعل؟ هل يأخذ من الزكاة أم لا؟ يأخذ من الزكاة، مع أنه ملك نصابا، وهذا النصاب الذي ملكه 500-600 كيلوغرام مثلا أو أكثر، يعني ما بلغ خمسة أوسق. وهذا رد على من يقول من الفقهاء في غير مذهبنا إن الذي يملك النصاب لا يستحق زكاة. وهذا الإنسان راعينا فيه الجانبين، راعينا فيه جانب الملك، فقلنا يجب عليه أن يخرج زكاة المال لأنه ملك نصابا. وبعد أن ملك النصاب نظرنا إلى مصروفه، فوجدنا أن هذا المصروف لا أن هذا المال وهذا النصاب لا يكفيه، فوجب على الناس أن يدفعوا له زكاة المال. إذن هذا معناه، وهو النصاب جاز له أن يأخذ ووجب عليه أن يدفع زكاة رأس المال نظرا إلى الجانبين. واعلم أن المعتبر من قولنا يقع موقعا من كفايته. قد يكون هذا الموقع من الكفاية يختلف بين الناس، فهل نفتح الباب كل واحد يقول أنا لا يكفيني إلا كذا وكذا؟ لا، المقصود في ذلك أن الإنسان ينبغي عليه أن يأكل، وهذا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فوجبتان مثلا في كل يوم، هاتان الوجبتان متوسطتان أكل منهما وبعد ذلك شرب ولبس ما يحتاج، وذلك باختلاف الفصول من صيف وشتاء، وباختلاف الأحوال، يحتاج إلى ثوب يغسله ويحتاج إلى ثوب يلبسه إلى غير ذلك، وإلى ثوب يتجمل به، لا نمنعه من ذلك أبدا. فإذا أخذ هذه الأشياء وبعد ذلك لم يكفي، عند ذلك نعطيه زكاة المال. أما أحيانا بعض الناس والله أنا أريد كذا وكذا، يريد أن يتوسع كثيرا، فباب التوسع في الدنيا لا ينتهي، فربما يصل بعض الناس ولو أخذ مصروف 100 من هؤلاء ربما يقول هذا لا يكفيني، لا نريد هذا، وإنما نريد الموقع الشرعي من أكل وشرب ولبس بمقدار التوسط والكفاية، وسائر ما لا بد له منه على ما يليق بالحال. ما معنى سائر ما يليق به؟ يعني أحيانا يحتاج إلى مركوب مثلا، وهذا المركوب يختلف باختلاف البلاد ويختلف باختلاف الأحوال، فقد يكون دابة في مكان، وقد يكون دراجة في مكان، وقد يكون سيارة في مكان، مع أنه فقير ومسكين. من غير إسراف ولا تقتير، قلت قد كثر الجهل بين الناس لا سيما في التجار الذين قد شغفوا بتحصيل هذه المزبلة للتلذذ بأكل الطيب ولبس الناعم والتمتع بالنساء الحسان والسرار إلى غير ذلك، وبقي لهم بكثرة ما لهم عظمة في قلوب الأراذل من المتصوفة الذين قد اشتهر عنهم أنهم من أهل الصلاح المنقطعين لعبادة ربهم، قد اتخذ كل منهم زاوية أو مكانا يظهر فيه نوعا من الذكر، وقد لف عليهم من لف عليهم من له زي القوم، وربما انتهى أحدهم إلى أحد رجال القوم كالأحمدية والقادرية، وقد كذبوا في الانتماء، فهؤلاء لا يستحقون شيئا من الزكوات ولا يحل دفع الزكاة إليهم، ومن دفعها إليهم لم يقع الموقع وهي باقية في ذمته. طبعا عندما عرفنا هذا المنصب قال الشيخ ويبين لنا ما هو الجهل الذي حدث عند التجار. هؤلاء التجار الذين سماهم أنهم قد شغفوا، ما معنى شغفوا؟ قد اهتموا كثيرا وصار همهم وديدنهم أن يأخذوا، أما قوله المزبلة فإنما أراد إلى المال. فكثير ما كان يأتي إلى بعض الناس هذا اللفظ، والله هذه زبادة الدنيا، يعني هذه الأشياء التي لا قيمة لها، حتى إن الواحد منهم لا يتورع فأن يقول اجعلني تنكي أو وعاء في هذه الزبادة. يعني هكذا دائما الناس يرغبون في المال مهما كان نوعه وكيفما كان التحصل إليه، لا يتقون الله في مالهم ولا يتقون الله في كسبهم، وربما إذا أخذوه من طريق حلال لم يؤدوا زكاة مالهم على الوجه الصحيح، ولذلك جعلوا لأنفسهم بعض الناس يأتون فيأخذون أموالهم. هؤلاء من؟ يعني أحيانا بعض الناس كما ذكرنا في الأمس، الفقير في الحقيقة إذا أردنا أن نتوجه إلى إنسان نفعه يعم، من كطالب العلم الذي ذكرناه، فقلنا مثلا إن هذا النفع يعم. أما لو كان رجلا صالحا وأخذ يتعبد الله ويتنسك في مكان معين وترك العمل من أجل التعبد، هل يعطى من الزكاة؟ لا، لا يعطى من الزكاة بحال من الأحوال. طبعا إن كان قادرا على العمل أو كان غنيا أو وجد العمل ولكنه مع ذلك لم يعمل. أما إذا توفرت هذه لم تتوفر هذه الشروط، هو يستطيع أن يعمل لكن لا يوجد عمل، لا يوجد عمل يليق به، هذا شأنه وشأن الناس جميعا في هذه المسألة. ودائما الشيخ ليس، وأكرر كثيرا، فهو رجل من أهل الطريق ومن المتصوفة، ولكنه من الذين فتحوا عقولهم وإنما تصوف عن علم ولم يتصوف عن جهل، ولذلك دائما يصحح لنا الطريق ويصحح لنا القصد ويبين لنا كيف لنا أن نقيم الإسلام في أنفسنا وأن نقيم الإسلام في بيوتنا وفي أعمالنا. أحيانا قد يشتهر عن إنسان أنه من أهل الصلاح، ولكن هذا الصلاح قد انقطع مثلا إلى زاوية من الزوايا أو إلى مكان من الأمكنة ينقطع فيه بالذكر. لا نمنع الناس من أن يتصدقوا عليهم، تجوز الصدقة على الغني وعلى الفقير، يجوز الصدقة على الصالح وعلى الفاجر، حتى على الزانية يجوز، تصدق الليلة على زانية، تصدق الليلة على غني، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. الصدقة شيء والزكاة شيء آخر، التبرع شيء والزكاة شيء آخر. ولذلك إذا رأيت جماعة من هؤلاء وأعطيته وقد انقطعوا للذكر فقط وأعطيتهم من زكاة مالك فهذا لا يصح بحال من الأحوال على الإطلاق. ولذلك ربما تجد لبعضهم أشكال وتجد لبعضهم أزياء وألبسة معينة. ولذلك لو نظرت إلى حقيقة الانتماء فتجد أنهم يكذبون في هذا الانتماء، يعني انتماء خاطئ، ربما لا يتفق هذا الانتماء إلا في الاسم فقط، أما في الحقيقة فهم لا ينتمون إلى هذا الاسم الذي انتسبوا إليه، والذي انتسبوا إليه وكان علما من أعلام الأمة هو بريء من هؤلاء الذين يدعون أنهم من أتباعه، فهؤلاء لا يستحقون شيئا من الزكاة، ومن دفعها إليهم إما أن يستردها وإما أنها لا تقبل منه ويجب عليه أن يخرج بدلا منه. هنالك طوائف ربما تراهم تحت اسم، ربما يحسبهم الناس أنهم من الأتقياء، لا، وهو كالقل ندرية أو الحيدرية، وهؤلاء الذين يقولون بوحدة الوجود أو بعدم وجود الله إلى غير ذلك، اتخذوا من هذا الطريق فابتعدوا كل البعد عن طاعة الله تبارك وتعالى، وظنوا أن الله سبحانه وتعالى، الله فيك وفي هذا وفي هذه السارية وهكذا، أن الله حل بكل شيء. لا، هذا أيضا خطأ كبير، هؤلاء لم يتعلموا، أو هؤلاء شذوا شذوذا كبيرا، أو إنهم ألحدوا، أي لا يقولون بوجود الإله، فعندهم هذا التصور وهذا الوجود هو الإله، وهم أكثر من اليهود والنصارى، فالنصارى أثبتوا لله، أثبتوا أن الله تعالى موجود، لكنهم كفروا بصفة واحدة مثلا أحيانا أو أكثر من صفاته. أما الملاحدة فقد كفروا بالإطلاق، لم يثبتوا وجود الله تبارك وتعالى. فمثلا النصارى كفروا فقالوا إن لله تبارك وتعالى زوجة وولدا، لم ينزهوه عن ذلك، وكذلك اليهود، فالنصارى قالوا المسيح ابن الله، واليهود قالوا العزير ابن الله. هؤلاء كما وصفوا أنفسهم ليسوا على شيء، وهؤلاء ليسوا على شيء. فمن دفع إليهم شيئا من الزكوات أو من التطوعات فهو عاص بذلك، ثم يلحقه بذلك من الله العقوبة إن شاء. ويجب على كل من يقدر على الإنكار أن ينكر عليه، يعني ما دمت قادرا والناس بالنسبة لقدرتهم على أشياء. مثلا أنت عندما ترى إنسان يدفع إلى طائفة لا يمكن أن تصح الزكاة بالدفع إليهم، وكان أخا لك أو قريبا أو صديقا، فينبغي عليك أن تنبهه لذلك الأمر. فإن كنت عالما فيجب عليك أن تنكر عليه وأن تعلن بأعلى صوتك، لأن الدعوة إلى الله عز وجل بالنسبة للعام دائما تكون بالنصيحة أو تكون بالقلب أو تكون بالتوجيه، أما العالم فيكون بالنصح والإرشاد والأمر، ولذلك عليه أن يأمر وعليه أن ينهى، ولكن لا يستطيع أن ينهي الناس بالفعل وإنما ينهاهم بالقول. أما الحاكم فهو الذي يستطيع أن ينهاهم بالقول وبالفعل ويعاقبهم على عدم التصرف بما أمر الله تبارك وتعالى. ولذلك أحيانا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بعض العلماء قسم ذلك فقال بيده وهو القادر وهو الحاكم، ولا يعني الحاكم دائما يعني رئيس الجمهورية أو الملك، لا، الأب حاكم في بيته يستطيع أن يغير المنكر، الرب العمل في متجره في مصنعه يستطيع أن يغير المنكر، هذا بيده. أما العالم دائما ليس له حول ولا قوة، وإنما يقول قال الله وقال رسول الله، وهذا خطأ وهذا صحيح، هذا مهمته. أحيانا بعض الناس لا يستطيع أن ينفث بكلمة، فماذا يقول؟ اللهم إن هذا منكر لا أرضى به. أكبر مصيبة الآن وصلت إلى المسلمين أو حلت بالمسلمين أن المنكر صار شيئا عاديا مع تكراره. ألا ترى مثلا لو أخذنا مسألة التبرج في الطرقات، ربما كنا نمشي فترى عشرات النساء من المتحجبات، وبعد ذلك ربما تجد امرأة عند ذلك تتذكر وتقول اللهم إن هذا منكر لا أرضى به، ولكن عندما ترى الكثير الكثير من هؤلاء فكأن ذلك الأمر أخذ بشكل طبيعي وعادي لكثير من المسلمين حتى إنه لا يذكر إنه منكر. هذا مثال من الأمثلة التي تكون ربما في أمثلة كثيرة في تصرفاتنا وفي حياتنا، قد رانا هذا الأمر على قلوبنا. نسأل الله أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، ودائما أن يبصرنا بالهدى وبالقرآن وبالأحكام، ودائما أن نعرف أن هذا طريق الشر فننكره ولو في قلوبنا. إذن إن هذا الإثم إنما يتعلق بالحكام، جعله الله سبحانه وتعالى. ما وظيفة الحاكم؟ هل من أجل أن يأكل مال الرعية؟ لا، وظيفة الحاكم في الأصل إظهار الحق وإبطال الباطل والتأسي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو علم الإنسان ما لهذا المنصب من يعني أشياء ومن محاسبات عند الله عز وجل، لا يتقاتلون عليها كما يتقاتلون اليوم عليها، ويبذلون الأموال ويبذلون الأعراض ويبذلون كل شيء من أجل هذه المناصب الخسيسة التي ستضاعف عليهم العذاب يوم القيامة. ولذلك يعني كما قالوا يعني هذه بئسة يعني مرضعة وبئست فاطمة عندما تكون هذه. ولذلك قال سيدنا الخطاب رضي الله عنه يعني يكفي آل الخطاب واحدا يوم القيامة، من يأخذها عني بمالها وما عليها؟ لم يأخذ منها شيء، وإنما أخذ منها المسؤولية هو وكل من سار على هذا الدرب الذي أمر به المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يقمع الباطل ولم يؤمر بالحق، معنى ذلك أمتنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل. بعد ذلك قال الشيخ: الصرع الصغير إذا لم يكن له من ينفق عليه فقيل لا يعطى لاستغنائه بمال اليتامى من الغنيمة والأصح، أنه يعطى فيدفع إلى قيمه، لأنه قد لا يكون في نفقته في نعم غيره، ولا يستحق سهم اليتامى لأن أباه فقير. يعني هنالك عدد كبير من الصغار ربما حتى ما نجده اليوم في مؤسسات خيرية تنتشر في المجتمعات التي تحترم نفسها، فتجد هنالك أطفال صغار، وهنالك أطفال دون سن البلوغ، وهنالك شباب بعد سن البلوغ، وهنالك كبار عجزة. هؤلاء المجتمع يقوم بهم، وقد يكون كل هؤلاء من الفقراء، من هل نعطيهم أو من المساكين، فهل نعطيهم من ذلك المال أم لا؟ نعم نعطيهم. قد يقول قائل والفكر هنا أن الولد الصغير لا يملك، لكن عندما ترى مؤسسة خيرية فيها مدير، هذه المؤسسة الخيرية في الحقيقة إنما أنت تعطي القيم، وهذا القيم هو الذي ينفق عليه. ألا ترى أن الصغير لا يبيع ولا يشتري، من يبيع له؟ القيم الذي عليه. إن الحاكم يجب عليه أن يجعل قيما على كل مسكين وعلى كل يتيم. فإن كان قد يكون هذا المسكين على هذا الولد الصغير قد يكون غنيا وقد يكون فقيرا، فإن كان غنيا فلا يحق لأحد أن يعطيه من مال الزكاة، ولا يحق للقيم أن يأخذ له من مال الزكاة. أما إذا لم يكن له مال فيأخذ منه، وربما يأخذ منه فيصرف عليه طعاما وشرابا وكساء ومسكنا وتعليما إلى غير ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا، ولا يقول قائل يأتي الشيطان فيوسوس إليه، أنا لا أعطي هذا الولد الصغير، لا أعطي اليتامى هؤلاء في مدارسهم، الدولة تتكفل بهم. لا، هذا خطأ كبير. ربما تتكفل الدولة بشيء وأنت تتكفل بشيء آخر، فالله سبحانه وتعالى سيحاسبنا. فالمسلمون كما والمؤمنون كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. نعم، إذا كان هذا عنده مال كما قلت عند ذلك فلا نصرف عليه من الزكاة. قد يقول قائل والله هؤلاء اليتامى لهم سهم في بيت مال المسلمين. الآن كل بيت مال المسلمين تعطل ولا يوجد، الآن يوجد خزينة الضرائب، هذه خزينة أتاوات إنما تؤخذ منك في كل البلاد وفي كافة الشعوب على الإطلاق. ولذلك لما يئس المسلمون من انتظام بيت المال فلم يكن لهم نصيب، كما قلنا في الدرس الماضي كذلك أن آل البيت الذين لهم الخمس، خمس في أيضا في الغنيمة وفي البيت، هؤلاء لهم شيء ولكن حرموا منه. فإذا كانوا فقراء لا المسلمون يدفعون لهم زكاة المال لأنهم يأخذون السهم، ولا هم يأخذون السهم لأنه عطل، فماذا يموتون؟ لا، إذا كان منهم فقير أو مسكين فيعطى. ولو أردنا أن نحترم هؤلاء أكثر فينبغي علينا أن يكون في صدقاتنا في هدايانا أشياء تكفيهم عن أن يأخذوا شيئا من الصدقة، وهذا يصح. ولذلك قال الشيخ قلت أمر الغنيمة في زماننا هذا قد تعطل في بعض النواحي لجور الحكام أي لظلمهم، فينبغي القطع بجواز إعطاء اليتيم إلا أن يكون شريفا أي من آل البيت هاشمي أو مطلبي، وإن منع من خمس الخمس على الصحيح والله أعلم. وقلت إن المتأخرين أجازوا لأن الناس ظنوا عن أن يدفعوا شيئا غير زكاة أموالهم، ولا نريد أن يبقى هؤلاء بدون شيء. أما إنما الصدقات للفقراء تكلمنا هذا الصنف الأول، الصنف الثاني المساكين تكلمنا عنه، الصنف الثالث العاملين عليه. ننتبه إلى مسألة العاملين عليها كثيرا، قال الشيخ العامل لم يقل العاملين، معنى الزكاة أتت الآية في الجمع، لأنه ربما يكون في البلد الواحد عامل واحد للزكاة، لا يشترط أن يتعدد، بينما الفقراء من الممكن أن يتعددوا، المساكين من الممكن أن يتعددوا. ولذلك هذا العامل الذي نجده ربما يكون واحدا أكثر، اثنين، ثلاثة، أربعة، يأخذ سهمه. فإذا لكن هذا السهم لا يأخذه عن طريق السهم، وإنما يأخذه عن طريق آخر. ما هو هذا الطريق؟ يعني يأخذه، ما نقول له والله سنقسم الزكاة إلى ثمانية أقسام وهذا نصيبه. معنى ذلك استأجرنا إنسان بأجرة مجهولة، وهل تصح الإجارة بأجرة مجهولة؟ لا. شو بنجمع بيطلع لك واحد من ثمانية؟ هذا لا يصح. وإنما يصح أن نقول له أنت تعمل لدينا عاملا في بيت مال المسلمين. قال ما هو العمل؟ العمل تقريبا هو عبارة عن أتبذل وسعك وجهدك فتجمع المال، ربما تكون خالصا، وربما تكون حاشرا، وربما تكون ساعيا، وربما تكون خازنا، وربما تكون محاسبا، يعني وربما تكون حارسا، وربما تكون راعيا، ويعني أشياء كثيرة تكون من صفة العمال في بيت المال. لكن لك في كل يوم، في كل أسبوع، في كل شهر، في كل سنة شيئا، لك شيء من المال. هذا الشيء من المال تأخذه على سبيل الإجارة. نجمع هذه الأجرة خلال هذه السنة ونأخذها من سهم العاملين. مثلا بلغ سهم العاملين 1000 دينار، ومع يعني قسمنا الزكاة كانت 8000، قسمناها إلى 8 أقسام، سهم العاملين له 1000 دينار، لكن بلغت أجرة العاملين 400 دينار، ماذا فضل عندنا؟ 600 دينار، نوزعها على الأصناف السبعة الباقية. لا نقول لهم كل شيء. ومن هنا نعلم أنه لا يجوز أن يأخذ أي عامل من العمال ما يسمى نسبة، وهذا يعني منتشر كثيرا في كثير من الأعمال، حتى الذين يقومون مثلا في العقارات على سبيل المثال، وهذا شيء ولو كان بعيدا، يقول أنا أبيع لك هذا البيت مقابل شيء من نسبة، هي وضعوا القانون. لا يا أخي، قبل أن تقول ذلك لماذا تجعل هذا الخلاف؟ اجعل بينك أنا أبيع لك هذا البيت مقابل أجرة معلومة، قدرها كذا وكذا، قدرها 100,000، قدرها 50,000، وبعد ذلك تنتهي. أما أن تأخذ هذه النسبة، ما الفرق بين تعب بين بيتين اثنين، بيت قيمته 10 ملايين وبيت قيمته 1,000,000؟ نفس التعب ونفس العقد ونفس الأشياء، لكن هذا يأخذ 10 أضعاف ما يأخذ هذا. إذن هذا شيء ليس معقولا أبدا، وإنما المعقول أن نتفق على أجرة معينة. أنت ابحث لي عن مشتري لهذا البيت، وأنا إذن أعطيك أجرة قدرها كذا، نتفق عليها ابتداء، وبعد ذلك تستحق ذلك الأمر بمجرد البيت. طبعا لا، هذا شيء عارض، وإنما نعود إلى مسألة العامل. إنما ذكرت ذلك من أجل فكرة النسبة. والله بعض الناس الآن كثر الناس الذين يعملون، أنا أعطيك راتب مقداره مثلا 100 ليرة سورية في كل يوم، أخي ولك نسبة نبل. طب هذه النسبة ليست، إما أن يعمل شريك قراض، وإما أن يعمل عامل، فالعامل ينبغي عليه أن يكون له أجرة. اللهم إلا إذا أعطيته أجرة، وهذه الأجرة كانت كافية وهو يرضى بها، وبعد ذلك بذلت له بالوعد بأنك ستكافئه يعني في آخر الشهر، وستعطيه من أرباحك 1-2-3%، هذا شيء مكافأة، وعدته بمكافأة. لو لم تعطه هذه المكافأة لا حق له، إن أخذ أجرته وانتهى. كثير من الأعمال اليوم في الأعمال في الموزعين يقولون لك نسبة على هذا العمل، هذه النسبة تحت اسم الأجر، يعني لا تصح عند الإمام الشافعي، ولا أعلم أن أحدا يصحح ذلك الأمر، يعني لأن العمل بأجرة مجهولة هذا لا يجوز، خاصة إذا كان العمل مجهولا. إذا كان العمل مجهول والأجر مجهول، معنى ذلك هذا لا يجيزه الشارع بحال من الأحوال. العامل إذن وهو الذي استعمله الإمام. إيه أنا والله اليوم في المحلة لحروف عشر أغنياء، وأنا مثلا جاه في هذه المحلة، سأجمع الزكاة من عشر أغنياء وأوزعها على عدد 20-30 فقيرا عندي في هذا الحي، وأنا متبرع، هل آتي إلى هذه الزكاة فآخذ نسبة منها أو أجرة لي؟ لا، لم يجعلني الإمام، فأنا بأي حق آخذ هذا المال من هذا الغني؟ يعني وأضرب على ذلك مثالا بسيطا، كان عندنا نحن لو كنا في الريف مثلا وكان عندنا أغنام، فجئت أنا الذي وضعني الإمام عاملا وأخذت خروفا، وقبل أن أدفعه إلى الفقير تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، عندما أعطاني الغني وأنا عامل عينني الإمام صار هذا الخروف بيدي، برئ الآن بمجرد الدفع أم لا؟ برئ أم لا؟ برئ، لأنه أعطى العامل، لأنه إنما يكلف أن يعطي العامل. السؤال هنا، لو مات هذا الخروف لم يصل إلى الفقير، أين مات؟ في يد العامل. نفس المسألة سنتصورها أين؟ في إنسان متطوع، أخي والله في عنا شوية فقراء، أعطاني الخروف لأخذه للفقراء، فمات في يدي وأنا لم يجعلني الإمام، هذا على من؟ ها عند ذلك أعود إلى الغني فأقول له إن الخروف الذي أعطيتني إياه من أجل أن أوصله إلى الفقير قد مات قبل أن يصل، أعطني بدلا عنه، بينما العامل لا يقول أعطني بدلا عنه. لماذا؟ لأن العامل له يدان، يد آخذة ويد معطية، أما أنا عندما أخذ من الفقير ولست عاملا من قبل الإمام، أنا وكيل، والوكيل كالأصيل. أرأيت إلى هذا الغني لو حمل هذا الخروف إلى الفقير وفي الطريق مات الخروف، يقول يا أخي يا فقير والله أنا كنت آتيك بخروف فمات في الطريق، ما حكمه؟ وما أخذ؟ يقول الفقير ما أخذت شيء وما وصل إلي شيء، شاك فرض. ولذلك أقول كل شيء يتصرف فيه بعض الناس ويبقونه وربما يتلف في بعض الجمعيات الخيرية، فإنما عليهم هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم لأنهم تأخروا في الدفع إلى الفقير، إذا تلف هذا المال أو صودر أو سرق فإنهم يضمنون ذلك المال. انظروا إلى الفرق، لأنه لم يعينهم الإمام، ولا حجة لهم في أنهم أخذوا ترخيصا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مثلا، هذه ليست حجة، وإنما هذا المزكي سيدفع هذا المال سواء عن هذا الطريق أو عن غير طريق، المزكي مزكي سيدفع هذا المال، وإنما هم وجهوا جزاهم الله خيرا أخذوا عمل، لكن هذا العمل إن أساءوا فيه فإنهم يضمنون، ولا يحق لهم أيضا أن يأخذوا نسبة العامل، أيضا لا يجوز. أما إذا وجدنا أن المسلمين بحاجة إلى ذلك الأمر وعيننا بعض الناس طبعا بالإشراف وبالإذن وحتى لا تكون هنالك فوضى وبالنظام، فجمعنا المال ووزعنا، عند ذلك هذا الجمع وهذا المال مع هذا يمكن أن يعطى بعض هؤلاء، من الذي يقوم بهذا العمل؟ أن واحد اثنين إذا كان يعطى بصفة العامل فقط لا بصفة الأجر والنسبة، ومن أخذ بصفة الأجر والنسبة يكون قد أخذ هذا المال سحتا وسيحاسبه الله يوم القيامة عليه، وهذا مما يعني يجعل في المجتمع بشكل كبير، ونسأل الله تبارك وتعالى السلامة، فقد استحل كثير من الناس أموال الفقراء والمساكين بأخذهم هذه النسبة وهم مع الأغنياء. أقول ما هو الفرق؟ أنا أستأجر إنسان لا بأس أن يجمع المال، يدخل إلى محل من المحلات فيعطيه مثلا مليون ليرة سوري، ويذهب إلى محل آخر فلا يعطيه شيء أو يعطيه ليرة، من هنا لو كانت النسبة تختلف، أما لو لم يأخذ شيء وتوظف إلى هذا العمل طيلة نهار له أجرة، نعم أجرة يوم ربما تعدل من يوم آخر، الأجرة صحيحة أما النسبة في هذا الأمر فليست صحيحة. إذن العامل الذي يعينه الإمام فقط هو الذي استخدمه الإمام. طبعا عندما ينتظم الآن لم ينتظم بيت مال المسلمين، لا يوجد عامل على أخذ الزكوات ليدفعها إلى مستحقيها كما أمره الله تعالى، فيجوز له أخذ الزكاة بشرطه لأنه من جملة الأصناف في الآية الكريمة. يعني العامل في الزكاة يدخل على محل تجاري أو على معمل، من الممكن يشوف الدفاتر تبعه غصبا عنه، يشوف الدفاتر ويجرد له المال وإلى غير ذلك، ثم يقول بلغ حق الله عز وجل عليك كذا وكذا، عليك أن تدفع هذا. هل يستطيع واحد من هؤلاء الذين يجمعون أن يقول هذا الفعل؟ لا، يأتيك المتسول. هنالك فرق كبير، والله عندنا فقراء في حينا نحتاج إلى جزاكم الله خيرا كذا، هكذا يأتي إلي، هذا لا يصح. ولا حق للسلطان في الزكاة ولا لوالي الإقليم. السلطان أن يقول والله أنا بصرف الزكاة على أقاربي، على أحد من الناس أنفق هذه الأموال كيفما أشاء، لا، الله عز وجل وأمر بالجمع وأمر بالإنفاق سبحانه وتعالى، وكذا القاضي، بل رزقهم إذا لم يتطوعوا، يعني لم يكن الإمام متطوعا ولم يكن القاضي متطوعا، هنالك شيء في الدولة. طبعا في الأصل كان يؤخذ من خمس، الخمس عندما ما يأخذون من الفيء ومن الجهاد في سبيل الله ومن الأموال التي تأتي، فكانت تقسم، وهذا يسمى بخمس المصالح، المرصد لمصالح العامة. ومن شرط العامل أن يكون فقيها في باب الزكاة حتى يعرف ما يجب من المال وقدر الواجب، هل يجب عليه في هذا المال زكاة أم لا يجب. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام للعامل إياكم وكرائم أموالهم، لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، كما ذكرنا في باب الصدقة في صدقة المواشي، لأن الاجتماع والافتراق هناك يؤدي إلى خلل معين في مسألة الزكاة. والمستحق من غيره وأن يكون أمينا، أما إذا كان خائنا فهل نجعل خائنا على أموال المسلمين؟ والله هو يجمع من هنا ويسرق من هنا، أمين حر، لماذا؟ لأنه يتصرف له كلمة، أما العبد فهو مملوك لسيده، وربما في لحظة من اللحظات يطلب سيده منه أن يأتي إلى خدمته فينقطع عمله، فلا، لأنها ولاية، فلا يجوز أن يكون العامل مملوكا ولا فاسقا. فاسق، من هو الفاسق؟ وهو الذي يفعل كبيرة من الكبائر أو يصر على صغيرة من الصغائر. كبيرة من الكبائر مثلا كشربة الخمر، هؤلاء الذين أي شيء هذا يعتبر من فعل كبيرة. صغيرة مثلا يديم النظر إلى النساء، والمكث وأعوان الظلم، المكث المكاسون، هؤلاء العمال الذين بعثهم السلطان من أجل يعني المظالم. أحيانا يعني في بعض الناس ليس لهم علاقة، مثال على ذلك، يعني بصراحة نقول أحيانا شرطي يمشي في الطريق، هذا مبرز، الأصل أن يقول له أنت ظالم عندما أخذت من طريق المشاة فعليك أن ترجع إلى محلك، أمره كذلك، لكن عندما يتركه وكأن الطريق له فيأخذ مقابل ذلك مالا ويجعل في جيب، هذا ظالم، لأنه ظلم الناس، أخذ راتبا من الأمة وبعد ذلك ظلم فباع الطريق لمن؟ لأصحاب، وباع شيئا لا يملكه. مثلا وضع الحاكم شرطيا ينظم السير، وبعد ذلك هذا الشرطي الذي ينظم السير أراد أن ينظم وخالف بعض الناس، يجب عليه بهذه المخالفة أن يعاقبه، أخرج ذلك مالا وكأن الطريق له وكأن النظام له. ولو أن الحاكم حمل الناس في أنظمة السير على تقوى الله تبارك وتعالى، لو نظر إلى الإشارة الحمراء مثلا وتجاوزها فكأنه ارتكب حراما، والله إن الأمر ينضبط أكثر من وجود آلاف من هؤلاء الظلمة الذين يبيعون ذممهم إلى جيوبهم وإلى ما يرضي الله، ما لا يرضي الله تبارك وتعالى. ولو نظرت إليهم لوجدتهم في أتعس حالة من حالات العيش. أحيانا يريد الواحد منهم أن يتوب فيقول: بيتي من حرام، ومسكني من حرام، ومالي من حرام، وملبسي من حرام، وصاروا أولاد وأولاد حرام، ماذا أفعل؟ في هذه المسألة مسألة دقيقة. لا أقول هذا الضرب مثل، أنا أضربه عن هذا. كل من له علاقة وجد على طاولة من طاولاتي، يعني دائما يحمل أمر الدولة ولكن لا يتقي الله تبارك وتعالى، ويبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. هؤلاء اسمهم مكث ظلم، أعوان الظلمة، حتى لو كان الحاكم ظالما، وأرسل هؤلاء ليجمع، يعني أخذ بقوة السلطان، عند ذلك هذا يكون ظالما ولا يجوز أن يكون عاملا على الزكاة. قاتل الله من أهجر دين الله الذي شرعه لنفسه وأرسل به رسوله وأنزل به كتابه، ويشترط أن يكون مسلما، كقوله تعالى: لا تتخذوا بطانة من دونكم. إذن ينبغي أن يكون مسلما. ولذلك عندما عين بعض الناس في بعض الأقاليم عينوا محاسبا لبيت مال المسلمين، لماذا؟ بحثوا، من يستطيع أن يجيد الحساب؟ بحثوا في البلدة كلها فلم يجدوا إلا يهوديا فاستخدموه على الحساب، ولكنهم خافوا هل يجوز ذلك أم لا، فكتبوا كتابا إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبينوا له أن المحاسب في هذا الإقليم هو يهودي، والله عز وجل يقول: لا تتخذوا بطانة من دونكم. وسيدنا عمر ماذا يقول؟ لا تأمنوهم وقد خونهم الله، ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله. كيف نفعل؟ أخذ الكتاب سيدنا عمر وكتب كلمتين فقط على ظهر الكتاب، وأعاد الكتاب إلى الجهة التي كانت فيه، كتب كلمتين. ماذا كتب؟ مات اليهودي. ماذا تفعلون؟ هل تجعلون له روحا؟ مات اليهودي. هذا الذي بحثتم فلم تجدوا غيره مات. دبروا أموركم، احكموا عليه بالموت قبل أن يموت، وبعد ذلك تقومون بهذا الأمر. وقد ذكرت تتمة كلام عمر وما سببه في كتاب قمع النفوس، وهو مما لا يستغنى عنه. وقال الماوردي: إذا عين له الإمام شيئا يأخذه لم يشترط الإسلام. يعني لا يأخذ، هل يمكن أن نعين مثلا، لنفترض أن هنالك عمل معين يتعلق في بيت الزكاة، إذا قلنا كما يقال الآن مثلا وزارة مالية الآن بيت الزكاة، عمل لبيت الزكاة، هل يجوز أن أستأجر مثلا خادما لهذا البيت على سبيل المثال، خادما يقابل أجرة، وكان هذا الخادم لهذا طبعا اتصف بالأمانة لكنه لم يكن مسلما، كان من أهل الذمة، هل يصح؟ ما في مانع، إذ لا يأخذ سهما وإنما يأخذ أجرا على ذلك الأمر. قال النووي كذلك. ماذا أضاف النووي؟ قال: وفي ذلك نظر، لأن هذا تؤخذ من أغنيائهم بالأصل، يعود هذا الأجر بمن؟ على إنسان ليس مسلم، وتدفع إلى فقراء. قلت: وما قاله الماوردي ضعيف جدا ولم يذكره فيما أعلم غيره، وكيف يقول بذلك حتى يكون للكافر على المسلم سبيلا؟ أنا لذلك ضربت مثل على رأي الإمام في شيء، وقلت على أن يكون مثلا خادما لا سبيل، يعني هذا خادم وليس مخدوم. نعم. وقد قال الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لا سيما في زماننا هذا الفاسد. وقد رأيت بعض الظلمة قد صلف بعض أهل الذمة على أخذ شيء بالباطل من مسلم، فأوقفه موقف الذلة والصغار، يعني بدل أن يقف الكافر موقف الذلة والصغار كما يقف في يوم الجزية، تحول هذا الكافر إلى، وهذا يوجد اليوم، كم من إنسان غير مسلم اليوم في بلاد المسلمين يوقف بعض الناس المسلمين مواقف كثيرة، وهذا كله الإثم فيه على الحاكم ثم على المسلمين الذين أوصلوا أنفسهم إلى هذه الدرجة. فالصواب الجزم بعدم جواز ذلك، ولا خلاف أن ما يصنعه هؤلاء الأمراء من ترتيب ديوان ذمي على أقطاعه أو على أقطاعه ليضبط له ماله ويتسلط على الفلاحين، يعني أحيانا كان بعض الحكام يقطع بعض الناس شيئا من الأراضي، يقطع أحيانا قرى بنفسها لإنسان معين، وبعد ذلك يجعل عليهم بعض أهل الذمة، وذلك تحت اسم ضبط المال، تسلط على الفلاحين وغيرهم، فإنه لا يجوز، لأن الله تعالى قد فسقهم. وقد في التحقيق هنا إن الله قد فسقهم، فمن ائتمنهم فقد خالف الله وخالف رسول الله. بأي شيء ائتمنهم؟ عندما جعل لهم السيادة على العمال، وقد وثق بمن خونه الله تعالى، والله أعلم. إذن اليوم مر معنا من أصناف الزكاة الصنف الثاني والثالث. إنما الصدقات لمن؟ للفقراء، هذا واحد تكلمنا عن، للمساكين اثنين، للعاملين عليها ثلاثة، أما الرابع فهو للمؤلفة قلوبهم، وهذا ما سنعلمه في الغد إن شاء الله تعالى.